بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الرضاع، باب ما يحرم من الرضاعة، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، أي أظن فلانا لعم حفصة رضي الله عنها من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذا الحديث متفق على صحته، يدل على أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي لفظ إن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وذكر الله تعالى صنفين ليستدل بها على الباقي. ليس المقصود أنه لا يحرم إلا الأم والأخت، بل هذا تنبيه على ما على تمام القرابة من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني كالنسب. إذا أرضعت المرأة هذا الولد صارت أما له، لكن سيأتي أنه لابد من عدد معين، سيأتي الكلام فيه. فإذا أرضعته العدد الشرعي فإن تصير أما له، وتصير أو يصير أولادها إخوة له، سواء من هذا الزوج صاحب اللبن أو من غيره. كل من ولدته هذه المرأة فهو أخ له من الرضاعة. فإن كان من صاحب اللبن صار أخا له شقيقا من الرضاعة، وإن كان من زوج آخر صار أخا لأم من الرضاعة، مثل النسب وزوج هذه المرأة صاحب اللبن يكون أبا له، إخوته أعمام، إخوة المرأة أخوال، خواتها خالات، وهكذا. أم المرأة إيش؟ جد. أم الزوج اللي هو ابن الرضاعة جد، وهكذا كقرابة النسب تماما. لكن هل قرابة الرضاعة كالنسب من كل وجه؟ نقول لا، هذه قرابة في أشياء معينة: المحرمية، جواز النظر، جواز الخلوة، جواز السفر بالمرأة، ولكن لا ترتب عليها أو لا تكون كالقرابة من النسب من كل وجه، فليس فيها عقل. العقل يكون بين العصبات، يعني لو قتل خطأ العقل وتحمل الدية، وليس فيه توارث بينهم، وأشياء كثيرة تختلف فيها قرابة النسب عن الرضاعة. إذن الرضاعة تنشر المحرمية، جواز النظر، جواز الخلوة، جواز السفر فقط، وأما ما عدا ذلك فإنه لا ينتشر. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحرم، النص على التحريم. هذا الحكم الذي استفاد من الرضاعة أن الرضاعة تحرم، يعني تكون محرما له وتحرم عليه، يحرم عليه نكاحه. إذا أرضعت المرأة هذا الولد صارت أما له، هذا المرتضع دخل في هذه الأسرة، صارت المرضع أما له، والزوج أبا له، وأولادهم إخوة له، أخو المرتضع من النسب، هل له علاقة بهذه المرأة أم لا؟ الجواب: لا علاقة له بهذه المرأة. هذا قد تلتمس على بعض الناس، نقول: لا علاقة له. الذي صار ولدا لهذه المرأة هو المرتضع فقط، أما إخوته وأخواته فلا علاقة لهم بهذه المرأة ولا بزوج هذه المرأة. يعني يجوز أن يقول أو يصح أن يقول هذا المرتضع تزوج أبي بأمي. ومعلوم أن مثل كلمة نجيب مثال ثاني يقول تزوج أخي أختي، هذا واضح يعني تشكل هذا، كيف يتزوج أخوه بأختي؟ أخوه من النسب يجوز أن يتزوج أخته من الرضاعة، لأن أخاه من النسب لا علاقة له بهذه المرأة المرضعة. المرضعة صارت أما للمرتضع فقط دون بقية إخوته. وأبو الولد المرتضع من النسب، هل له علاقة بالمرضعة؟ ما له علاقة، هذا أبوه من النسب وهذه أمه من الرضاعة وليس بينهما علاقة. كذلك أبوه من الرضاعة أبوه من النسب ليس بينهم علاقة. الذي استفاد المحرمية من المرتضع فقط، هذا هو الذي انتشرت المحرمية بينه وبين المرضعة وزوجها وأولاده وقرابته. أما من لم يرتضع فلا علاقة له بهذه المرضعة. هل يجب على الولد من الرضاعة أن يزور أمه من الرضاعة كما ويحسن إليه وبرها كأمه من النسب؟ يجب عليه يزور إخوته من الرضاعة وأخواته من الرضاعة كما يزور إخوانه من النسب؟ يقول جواب لا، ليس كذلك. إن زارها وأحسن إليها فحسن، وإن لم يعني تباعدوا وانقطعت العلاقة فلا إثم عليه، لا يكون فيها عقوق، لأن القرابة من جهة الرضاعة تنشر المحرمية كما سبق. فلو لم يزر أمه من الرضاعة أو لم يرى إخوته من الرضاعة طوال عمره مع إن كان الزيارة فإنه لا يأثم، إن جرت العادة أنهم يتزاورون فلا حرج ولا بأس، وإن لم تجر العادة تفرقوا من الصغر ولم يرى بعضهم بعضا فلا حرج، ليس فيها يعني وجوب الصلة كما كصلة الأرحام. لأن بعض الناس قد ترضعه أكثر من امرأة وتنقطع العلاقة، أرضعته وانتهى الأمر، ويمكن يعيش عمره كله ما رأها مرة أخرى ولا رأى أولادها الذين هم إخوته ولا يعد قاطعا، أن هؤلاء ليسوا أقارب من الرحم، مجرد محرمية انتشرت بينهم فلا يلزمه أن يصلهم، إن وصلهم فحسن وإلا فلا حرج. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب لبني سعد، لأن حليمة أرضعته وهي في بني سعد وراء الطائف. لم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة كان يذهب إلى بني سعد يزور أمه حليمة ويرى إخوانه وإخوته وأباه من الرضاعة، الأمر في سعة. وعن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي، يعني بالدخول. وعنها رضي الله عنها قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال تربت يداك أو يمينك. يعني هذا فيه دليل على أن الرضاعة تنتشر من جهة المرأة ومن جهة الزوج صاحب اللبن. إيش معنى صاحب اللبن؟ يعني الذي حملت منه، واللبن وجد في المرأة بسبب وطئه، هذا يسمى صاحب اللبن، لأن المرأة قد يكون لها أكثر من زوج، تزوج زوج ثم طلقها ثم تزوج زوجا آخر وحملت من الثاني، واللبن صار بسبب جماع الثاني، الحرمة تكون المحرمية تكون للثاني. أما الزوج المطلق فلا علاقة له بهذه الرضاعة، لأن اللبن ليس منسوبا إليه، إذا يقال صاحب اللبن الذي تكون اللبن بسبب وطئه هو الذي يكون أبا للمرتضى. يعني هذا الحديث صريح الدلالة في أن المحرمية تنتشر من جهة المرأة، هذا ما في خلاف، ومن جهة الرجل في خلاف. لا، بعض السلف إلى أن المحرمية تنتشر من جهة المرأة فقط، تكون مرضع أم له والزوج لا يكون أبا له، ولا تنتشر من جهة أقارب الزوج لا يكون خصوة عماما إلى آخره. ولكن هذا القول لا شك أنه قول ضعيف ترد هذه الحديث الصحيحة. هذا الذي توهمته عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، المرأة التي أرضعتني تكون أما لي، أما الرجل الذي هو الزوج فإنه لم يرضع. يعني عائشة تظن أن الزوج لا علاقة لها به، وكذلك أقارب الزوج. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن أخا الزوج عم لها، وحث وكانه لامها على هذا، أو حرضها على قبول هذا الحكم. قال تربت يمينك، يعني تربت وسقط بالتراب حسرة مدامة إذا تركت هذا الحكم. هذا النص صريح، حديث متفق على صحته، صريح في الدلالة على أن الزوج يكون أبا، وأقارب الزوج كإخوته يكونون أعماما، وهكذا وأولاده ولو من غير هذه المرأة يكونون إخوة للمرتضع من الأب من الرضاعة. وهذا الحكم ظاهر، أدلته صريحة صحيحة. طيب لو قال هل يمكن أن يكون الزوج أبا ولا تكون الأم ولا تكون المرضعة أما؟ هل يمكن يكون الزوج أبا ولا تكون المرضعة أما؟ هذا يمكن أن يقع، لكن مسألة غريبة، من يعرفها؟ مرت معك من ذلك؟ ها؟ لا لا، يكون ترضع المرأة يكون الزوج أبا ولا تكون المرأة أما. هذا في يتصور في من له أربع زوجات، من له أربع زوجات فأرضعته كل واحدة رضعة، هذه أرضعته رضعة، أو واحد أرضعته مرتين والثاني أرضعته مرة مرة مرة، لأن التحريم يكون بخمس رضعات كما سيأتي. فإذا رضعت الزوج الأولى رضعتين، والثاني رضعتين، والثالث رضعتين، يكفي ثلاث، كم هذه؟ ست رضعات، ست رضعات من لبن رجل واحد، اللبن كله منسوب إلى الزوج، هذه الزوجات له ثلاث زوجات، كل واحدة رضعته رضعتين. هذه الأم المرضعة هل يكون ولدا لها؟ لا، لأن الرضاعة المحرم لابد أن تكون خمس رضعات كما سيأتي وقول الصحيح. إذا المرضعة لا تكون أما له، لكن الزوج يكون أبا له، لأن اللبن منسوب إليه، وقد رضع من لبنه كم مرة؟ ست مرات. لو كان له زوجتين فقط، أرضعت واحد ثلاث والثانية رضعتين أو ثلاث، يكون أبا. إذن إذا كان عنده أكثر من زوجة يرضعن في نفس الوقت، هذه أرضعت ثلاث، هذه أرضعت رضعتين أو ثلاث، فإنه يكون أبا، لأنه ارتضع من لبنه أكثر خمسا أو أكثر. والمرضعة لا تكون أما لأنها لم ترضعه خمس رضعات، أرضعت رضعتين أو ثلاثا، فلا تكون أما له. وعن عائشة رضي الله عنها أنه جاء أفلح وأنا رضي الله عنها أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة رضي الله عنها من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأته. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إن أفلح أبا أبي القعيس جاء أن يستأذن علي، فكرهت أن أذن له حتى أستأذنك. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إئذني له. قال عروة رحمه الله: فبذلك كان عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وعنها: فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها. وعن رضي الله عنه قالت: جاء عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. لكن لو قدر أن الأخ من الرضاعة مثلا يعني شاب قليل الدين، شاب قليل الدين، وهذه شابة جميلة ولم يلقها من سنين طويلة، فإذا لقي وخلى بها قد يحصل بينه وبينها فتنة، فهل يمنع من الدخول أم لا؟ نقول: يمكن أن يمنع. وذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: الأخ من الرضاعة يحذر، لأنه لا يكون بينه وبين المرأة كما يكون بين الأخ من النسب، ولا سيما إذا كانوا شبابا والدين ضعيف واللقاء بعيد. الإنسان إذا تربى مع المرأة في بيت واحد ونشأ معا في الغالب أنه لا يشتهيها، كالإخوة من النسب ينشأون معا فتعود عليها وشعر أنها أخته. لكن إذا كان هذا الشاب لم يلقها من سنين، ربما هذا أول لقاء وعمره في 18 في 20، وهؤلاء الشباب ليس عندهم ذاك الدين، فإنه لوالد البنت أن يمنعه من الدخول خشية الفتنة، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالحجاب إنما شرع لأجل الفتنة. إذا كان هذا الأخ من الرضاعة يشك فيه فإنه يمنع ولا يجوز الدخول. ولكن العلماء يقولون: لو أن الأب نظر إلى ابنته الجميلة بشهوة لحرم عليه، وجب عليه أن يبتعد عنها، لا يجوز لأحد أن ينظر بشهوة لا إلى المرأة ولو كانت من المحارم، ولا إلى الأمرد ولو كان ذكرا. النظر بشهوة محرم بالإجماع كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فإذا خشي من هذا الشاب فإنه يمنع، لأنه كما سبق الرضاعة ليس فيها وجوب الصلة حتى يقول هذا الأخ: أنا سأصل رحمي، وإذا لم أذهب إلى لزيارة أختي أكون قاطعا للرحم. لا، قل ما في رحم توصل وليس بواجب الذهاب، فإذا خيف الشر منع. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن سفر الأخ من الرضاعة مع أختي من الرضاعة فمنع من ذلك، قال: إن الأخ من الرضاعة لا يؤمن عليها، لأنه لا يشعر يعني في الغالب أنه لا يشعر بما يشعر به الأخ من النسب تجاه أخته، قد يوجد فتنة بينهم ولا سيما إذا كانوا شبابا والدين ضعيف. وعنها رضي الله عنها قال: استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته. قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك. قال: فهل أذنت له تربت يمينك أو يده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا شك عنده في عائشة رضي الله عنها في دينها ومنتها وعفتها، وكذلك هذا العم صحابي، والصحابة رضي الله عنهم بعيدون عن الشر والفتنة، فإذا الحكم يدور مع علته. إذا خشيت الفتنة فللأب أو الزوج أن يمنع من دخول الأخ من الرضاعة والابن من الرضاعة. بعض الناس عنده غيرة، فمثلا تقول هذه الزوجة هذا خالي من الرضاعة، أول مرة يراه وشاب، يعني زوجته شابة وهذا الرجل شاب، كلهم في العشرين أو قريب من هذا، وهذا الرجل ليس بذاك في الدين، علامة الفسق ظاهرة عليه، ويأتي يقول أزور خالتي من الرضاعة أو أزور أختي من الرضاعة، وهذا الزوج يرتاب ويمنع، لا يدخل هذا، إن دخل عليك فأنت طالق مثلا، هل يجب عليها أن تمتنع؟ يقول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وألا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه، ولا تأذن في بيتي وهو شاهد لا بإذنه. فإذا منع من هذا الشخص سواء كان أخا أو كان عما أو خالا أو حتى ابنا، فله ذلك عند الريبة، ولها أن تمتنع. ولأن الصلة ليست واجبة بين القرابة من الرضاعة. ممكن ما محتمل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هل يؤخذ منه أن من أشكل عليه شيء من أمور الدين فإن الواجب عليه يسأل أهل العلم؟ فعائشة رضي الله عنها لما أشكل عليها هذا الأمر سألت النبي عليه الصلاة والسلام. وعنها رضي الله عنها قال استأذن علي أفلح بن قيس بن قعيس فأبيت أن آذن له، فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك. باب تحريم ابنة الأخي من الرضاعة. وعن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق، أي تختار وتبالغ في الاختيار، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وعمه من النسب رضي الله عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له لأن حمزة أخوه من الرضاعة، فهي ابنة أخيه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وفي لفظ أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة رضي الله عنهما، أو قيل ألا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه؟ قال إن حمزة أخي من الرضاعة. باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها، أي تتزوجها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، يعني لست متروكة وحدي معك، لابد من وجود الضرائر. لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام الله أحل له أن ينكح أكثر من أربع، والناس يتسارعون ويتسابقون ويتشرفون بتزويج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلمت أنه لن تبقى معه وحدها، لا بد أن يتزوج، وأحب من شاركها في الخير أختها، قالت إني لست لك بمخلية وأحب من شاركني في الخير أختي، قال فإنها لا تحل لي، قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة رضي الله عنهما، قال بنت أم سلمة، قلت نعم، قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أختي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، إنها ابنة أخي أخت أختي الناس، ما لو قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إن ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذه الحديث تؤيد حديث الأول، يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب، هذه ابنة أخي من الرضاعة وهو أبو سلمة رضي الله عنه. وهل يخل حديث أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر الزوج على ظهر الآية، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هل فيها خلاف بين العلم، والجمهور على أنها تحرم ولو لم تكن في حجر الزوج، وهذا الشرط في الآية وكذلك في الحديث يقولون شرط إيش أغلبي، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن من تزوج امرأة عندها بنت أنها تكون مع الأم، أنها تكون مع الأم عند الزوج، وربائكم التي في حجوركم يعني في بيوتكم تعيش مع أمها، هذا شرط أغلبي لا مفهوم له. ويدل لذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر الآية في المحرمات قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، يعني أكد الشرط الأول أو أكد الشرط الثاني ولم يؤكد الأول. نعيد الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذان شرطان في نفس تحريم الربيبة، ثم رجع السياق يؤكد الشرط الثاني ولم يؤكد الأول، يدل على أن الأول إيش أغلبي. قال في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكون في حجوركم فلا جناح عليكم أو لم يكن في حجوركم. إذن تأكيد الشرط الثاني وترك الأول دليل على أن الأول شرط أغلبي، هذا قول جمهور أهل العلم أن الربيبة تحرم على الزوج بمجرد بالدخول بالأم، يعني إذا جامع الأم، أما العقد فلا يحرم الربيبة، تحرم بالدخول سواء كان في حجره أم لم تكن. وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك، فقالت نعم، يعني سألها تعجبا لأن الغالب أن المرأة تكره الضرة ولو كانت أجنبية، فكيف إذا كانت أختها فإنها تحقد عليها أكثر، كيف تقول كيف أختي توافق وعلى أن تضرني، فترى أن أختها قد دخلت عليها وضرتها، فلا شك أن نكاح الأقارب الجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وخالتها وعمتها محرم لما يكون فيما قطيعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من حال أم حبيبة رضي الله عنها وعدم غيرتها من أختها. قالت: تحبين ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قال: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إن ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة رضي الله عنه ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكم ولا أخواتكم. يعني هذه محرمة من جهتين، من جهة أنها ربيبة، ومن جهة أنها ابنة أخيه من الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمها من الرضاعة وهي ربيبته، تحرم من الجهتين. باب في المصة والمصتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة هي وضع الثدي في فم الطفل حتى يتركه، أما المصة فهي سحب اللبن، إن سحب اللبن كل ما شفط أو سحب اللبن هذه مصة، ثم مصة ثانية والثدي في فمه، لكن الإملاجة من التقام الثدي إلى تركه. أيهما أطول، المصة ولا الإملاجة؟ الإملاجة، أن الإملاجة قد يكون فيها عدة مصات حتى يترك الثدي، إذا الإملاجة أطول من المصة. مفهوم هذا الحديث أنها تحرم الثلاث، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. الحديث الثاني: لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهومه إيش؟ تحرم الثلاث، وذهب بعض العلماء إلى هذا، لكن نقول هذا المفهوم معارض بمنطوق أو حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر الخمس كما سيأتي. إذن نقول هذا المفهوم عارض ومنطوق، وإذا تعارض مفهوم ومنطوق أيهما يقدم؟ يقدم منطوق لا شك، لأن دلالة المنطوق أقوى صريحة، ودلالة المفهوم محتملة ضعيفة. فإذا لم يعارضها شيء وجب العمل بها، دلالة المفهوم تعمل إذا لم تعارض، لأن دلالة تدل على معنى، لكنها ضعيفة إذا عارضها صريح فإنه يجب الأخذ بالصريح وترك دلالة المفهوم. ولذلك يقول العلماء: دلالة المفهوم لا عموم لها، دلالة المفهوم لا عموم لها، لأنها ضعيفة تصدق بصورة واحدة، لكن المنطوق له عموم. ومن المسألة الثانية أيضا، العلماء اختلفوا في الرضعة التي تحرم، يعني خمس رضعات مثلا، ما هي الرضعة؟ هل الرضعة هي المصة كما في الحديث الأول، أو الرضعة هي من أن يلتقم الثدي إلى أن يتركه على ظاهر الحديث الثاني الإملاجة، أو الرضعة هي الوجبة المشبعة، سواء رضع بإملاجة واحدة أو بعدة مرات يلتقم الثدي ثم يتركه؟ هذه أقوال العلم، لما قال كل مصة رضعة، فإذا مص خمس مرات حرم ولو في مجلس واحد ولو في إملاجة واحدة، لكن هذا القول أضعف الأقوال. القول الثاني أقوى منه هو الإملاجة، لأن الإملاجة أطول من المصة، فالإملاجة زائد على المصة، وجاء حديث المصة وحديث الإملاجة، والأصل عدم التحريم، فلا ينتقل منه أو لا ينتقل عنه إلا بيقين بيقين. وإذا شكك في الرضاع فالأصل عدم الحرمة، الأصل الحل، وحل لكم ما وراء ذلك. إذا شككنا في هذا هذه المرأة هذه البنت هل أرضعت رضاعة محرمة، فالأصل إيش؟ الأصل الحل وعدم التحريم حتى تثبت الرضاعة. فنقول الإملاجة فيها زيادة فيجب الأخذ بها. ثم ما هي الإملاجة؟ هل المقصود بالإملاجة يعني أن يترك الثدي بنفسه باختياره ثم يعود، أو حتى لو أن المرأة أخرجت الثدي من فمه ثم عادته صارت إملاجة، والثانية إملاجة ثانية، وهكذا يمكن المرأة أن تلقم الثدي لحظات ثم تخرجه ثم تعيد خمس مرات ويكون ابن لها في دقيقة أو دقيقتين. هل هذا المراد بالإملاجة، ولا المراد بالإملاجة أن يلتقم الثدي ويتركه باختياره؟ حتى قالوا لو تركه لأجل العطاس أو تركه لأنه اشغله شيء، يعني جاءوا بلعبة هزوها وصار ينظر وترك الثدي انشغل لم يتركه باختياره، فإن لا تحسن، لابد أن يتركه باختياره، يرضى حتى يتركه باختياره. هذا قول، قالوا أنه نصة. القول الثاني أن الرضع هي الإملاجة. القول الثالث أنها الوجبة، الوجبة الكاملة المشبعة، حتى لو ترك الثدي ثم عاد في نفس الوقت ثم تركه ثم عاد فإن تكون رضعة واحدة. وهذا ذكر المقيم رحمه الله في زاد المعاد، قال لأن الرضعة هي الوجبة الأكلة، وقال فلان أكل أكلة، قال لو حلف شخص ألا يأكل إلا أكلة واحدة وأكل وجبة ثم توقف ثم عاد وأكل ثم توقف يتحدث أو انشغل بشيء ثم عاد وأكل، فهذه تعتبر إيش؟ أكلة واحدة لا يحنث بها، لا يحنث بها، لأن هذه وجبة. فالرضعة هي الوجبة، يعني تقابل الوجبة. فالإملاجة مشكوك فيها، فنقول لا تحرم، لا بد أن تكون رضعة يحرم بيقين. وهذا الوجبة هي التي يكون لها أثر على البدن، التي يكون لها أثر في البدن، خلاف المصة شيء قليل، لو مص خمس مصات لبن قليل لا يؤثر في إنبات اللحم وإنشار العظم. معنه جاء حديث رواه أبو داود لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم، لكنه حديث ضعيف. لكن نقول معناه صحيح أن الحكمة من الرضاعة أن جسد هذا المرتضع نمى وزاد من لبن هذه المرأة، فصارت أما له لأن شاركت في زيادة بدنه من لبنها، كما أن الأم الحقيقية تكون الجنين من إيش؟ من مائها، صارت أما له. كذلك الزوج تكون من نطفته فصار ابن له أو ولدا له. الرضاعة شبيهة بالولادة، أن بدن الجنين زاد بلبن المرأة ولبن الزوج. إذا نقول المص والمصتان فيهما خلاف، فلا نجزم بالتحريم. لكن يمكن إنسان يحتاط، إذا جاءك شخص يسألك عن طفل رضع من امرأة خمس إملاجات، خمس رضع حتى توقف باختياره، ثم بعد دقيقتين خمس دقائق عاد ورضع حتى ترك باختياره خمس مرات، وجاءك يسألك هل أتزوج هذه البنت التي رضعت من أمي بهذه الصفة خمس إملاجات، ماذا تقول له؟ حمد الله، تقول له إيش؟ لا تزوجها، لا تزوجها، الأمر في ساعة وأنت لست مجبورا على زواجها، النساء غيرها كثير. طيب لو قال لك هل أدخل عليها وأخلو بها، وش نقول؟ نقول أيضا لا تخلو بها، نأخذ الاحتياط من هنا وهنا، نقول لا تزوجها لأنها قد تكون إيش؟ أختلك. لأن بعض العلماء يرون أنها أخت، وهو قول قوي على ظاهر الحديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. مفهومه أن ما زاد على الإملاجتين كالخمس أنها تحرم، فقول قوي. فإذن إذا شككنا في الرضاعة فإننا نحرم أو ننهاه عن الأمرين، نقول له لا تتزوجها لاحتمال أن تكون أخت لك، أن تكون أخت لك، ولا تخلو بها لاحتمال أن تكون ليست أخت لك. وهل في حرج من هذا وهذا؟ ما في حرج. قبل أن يتزوج الأمر واسع، والنساء غيرها كثير، والدخول ليس بلازم، ليس بينه وبينها رحم حتى تكون قطيعة. فننهاه عن الزواج، ننهاه عن الدخول والنظر والخلوة. من أقرب الأقوال ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن الرضعة هي الوجبة المشبعة، ولو كانت في يوم واحد ما يلزم تعدد الأيام، أرضعته الصباح حتى شبع، ثم أرضعته بعد الظهر حتى شبع، ثم أرضعته العصر، ثم بعد المغرب، ثم بعد العشاء، يمكن يكون ولدا لها في يوم واحد. لكن كل رضعة وجبة مشبعة. وعن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. هذا في لفظ الرضعة، والرضعة محتملة، هل هي الرضعة الإملاجة، هل هي المصة، هل هي الوجبة، كما سبق لفظ محتمل والخلاف فيه كما سبق. باب التحريم بخمس رضعات. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. معلومات لابد من العلم. طيب كيف يثبت الرضاع؟ هل لابد من شهود ولا يكفي قول المرضعة؟ يعني المرضعة ما عندها شهود، أرضعت هذا الولد ولم يحضرها أحد، قد حتى الأم علمت، تركت الولد عند أختها وصديقتها وذهبت كما كحال الناس سابقا، تذهب في رعي الغنم أو في المزرعة أو في بعض الأعمال، تترك الولد عند جارتها أو عند صديقتها ثم ترضعه، يصيح يزعجها وفيها لبن هذه المرأة فترضعه، قد ترضع اليوم بكرة وبعد بكرة، ولا ترضعه في يوم واحد أكثر من رضعة، ولا تخبر الأم. فإذا ذهبت السنين وخطب أخته من الرضاعة، جاءت هذه المرأة وقالت أنا أرضعت فلانا، هل يقبل ولا لابد طلب الشهود؟ نقول إذا كانت غير متهمة فإنه يقبل قولها، لأن هذا لا يعرف من جهة النساء، وقد لا يكون عندها من يشهد هذا الرضاع. لكن إذا كانت متهمة بالإفساد، ولا سيما إذا تزوج الرجل بامرأة وعاش معها، وهذه بينهم وبينها عداوة، فيه عداوة لها مصلحة في التفريق، ولا يعرف أنها أرضعت، فإنه لا يقبل قولها بوجود مظنة الكذب، وجود العداوة أي مظنة الكذب. أما إذا كانت المرأة لا مصلحة لها في التفريق، امرأة صالحة ليست متهمة بالكذب والسوء والشر والتفريق بين الناس، فيقبل قولها. وفي حديث عقبة معروف عند البخاري أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة وقالت أرضعت عقبة والتي تزوج، قال عقبة ما علمت أنك أرضعتيني وما أخبرتيني بذلك، يعني أنت ساكتة طول هذه السنين الآن تأتين تقولين أرضعت عقبة، فلم يقبل قولها، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، وأمره بفراقها أو تركها، كيف وقد قيل. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بقول هذه المرأة. إذن العشر هذه كانت قرآنا، نسخ اللفظ والمعنى والحكم، نسخ اللفظ والحكم. والنسخ في القرآن أنواع، النوع الأول نسخ اللفظ والحكم مثل عشر رضعات، والنوع الثاني نسخ العكس، نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ اللفظ وبقاء الحكم، مثل خمس رضعات كانت قرآنا فنسخ نسخ اللفظ من القرآن وبقي الحكم. والثالث عكسه أيضا عكس الثاني، وهو بقاء اللفظ ونسخ الحكم. مثل إيش؟ مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، في سورة البقرة. هذه الحكم منسوخ واللفظ قرآن. إذن ثلاث أنواع النسخ: نسخ اللفظ والحكم، نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء اللفظ. أيضا مثال على نسخ اللفظ وبقاء الحكم قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا ازدنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، آية الرجم. هذه نسخت لفظا وبقيت حكما. إذن هذا الدليل واضح وحديث صحيح، وكونه ليس بقرآن لا يمنع أن يكون حديثا، نسخ كونه قرآنا لكنه بقي حديثا يجب العمل به. فمن رد هذا الحديث فلا حجة معه. بعض العلماء ردوا هذا الحديث وقالوا يحصل التحريم ولو برضعة واحدة، هذا أضعف الأقوال. منهم قال يحصل بثلاث رضعات لمفهوم الإملاج والإملاجتان ولا تحرم المص والمصتان، هذا أقوى من الأول. والقول الثالث أن التحريم لا يحصل إلا بخمس، وصح الأقوال. في أقوال شاذة أنه لا يحرم إلا بعشر أخذ بالآية الأولى المنسوخة، لكن القول بعيد. منهم قال بسبع وهذا لا دليل عليه أصلا. فصح الأقوال أن التحريم يحصل بخمس. القول الأول أنه يحرم بأي رضعة ولو بواحدة، أخذ بعموم القرآن: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لكن لا شك أنه قول ضعيف لأنه ترك الأحاديث، وقالوا لأن زيادة على القرآن، والزيادة يعتبرونها نسخا والقرآن لا ينسخ بالسنة. هذه أصول غير صحيحة، ويحصل بها تعطيل كثيرا من الأحاديث الصحيحة. ويقولون بظاهر القرآن ويقولون ما زاد على النص فهو نسخ لبعضه، فتقييد بخمس نسخ لبعض النص، والآية عامة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يقولون يحصل ولو بمرة، يصدق أنها أرضعت ولو مرة، إذا أرضعت مرة صارت أما لهم. لكن لا شك أنه غير صحيح، هذا تعطيل وترك للنصوص، والسنة مبينة للقرآن، تأتي مبينة، تأتي ناسخة، تأتي مخصصة. فهذه أحوال السنة مع القرآن. إذن هذا قول. قول الثاني أن لا يحرم كم؟ ثلاث، أخذا بمفهوم حديث تحرم الصور المصتان، وتركوا حديث الخمس، قالوا لأنه ليس بقرآن لم يثبت أنه قرآن، فلا يعتد به لأنه آية نزل على أنه آية ولم يتواتر، فلا يعتد به ولا يؤخذ به. فهذا شك، قول ضعيف. قول الثالث أنه خمس، وصح الأقوال في قول أنه عشر أخذ بالحديث الآية المنسوخة، وفي قول أنها سبع، ولكن لا دليل عليه. نقف على رضاعة التبيير. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. وذكرنا أن هذا الدرس آخر دروس بالنسبة لدروس الفجر قبل الحج. نعود إن شاء الله في بداية الدراسة إن وافق يوم 20 أو 21. صلى الله عليه وسلم.